إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من عباده الصالحين، وأن يوفقنا إلى كل علم نافع وعمل صالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلنا في كتاب البر والصلة والآداب من صحيح الإمام مسلم إلى قول المبوب: باب فضل إزالة الأذى عن الطريق. ونحن نعلم أن هذا من شعب الإيمان. الإيمان 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء 1 شعبة من الإيمان. فإماطة الأذى عن الطريق هذا من شعب الإيمان. إماطة الأذى، كل ما يؤذي الناس سواء كان يؤذيهم بدنيا أو يؤذيهم نفسيا. فنظافة الطرق هذه موجودة في ديننا، بل ديننا هو دين الطهارة، دين الطهارة الحسية والمعنوية. الطهارة المعنوية بالتوحيد وترك الشرك بالله تبارك وتعالى، فإن الشرك بالله تعالى نجاسة معنوية. الدليل قوله تعالى: إنما المشركون نجس. وهو دين النظافة الحسية، نظافة البدن. فقد أمر الشرع الشريف بحلق العانة ونتف الإبط وتقليم الأظفار، وألا يترك هذا أكثر من 40. ودين النظافة في اللباس، ودين النظافة في اللباس، بل كان من أحب الأشياء، من أحب الأشياء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم الطيب. وكان يكره صلى الله عليه وآله وسلم أن يشم منه رائحة كريهة، وأمر صلى الله عليه وآله وسلم بالذي يأكل الثوم والبصل والكراث أن يعني يبعث حتى يكون في البقيع من المسجد النبوي. فديننا دين النظافة. قال عليه الصلاة والسلام: نظفوا أفنيتكم ولا تشبهوا باليهود. دين النظافة في كل شيء بنوعيها، معنوية ومادية، والمادية بفروعها: نظافة البدن، نظافة الثوب، نظافة المكان. صلى الله وبركاته. هذا كله في ديننا الحنيف. فمن ذلك إماطة الأذى عن الطريق. والذي يتسبب في أذى الناس عذابه شديد. بعض الناس يعني يتمخط ويبصق في الشارع والناس يتأذون من هذا غاية الأذى عندما يرون مثل هذا، فهذا يؤذي الناس في طريقهم، هذا يؤذي الناس في طريقهم. فالحاصل أيها الإخوة أن إماطة الأذى عن الطريق من شعب الإيمان، من شعب الإيمان. يقول قائل: كيف من شعب الإيمان ونحن نعلم أن الإيمان إنما هو في القلب؟ الإيمان في القلب. نقول: هذا الذي نشأنا عليه، هذا الذي نشأنا عليه، أنه كلما ذكر الإيمان كله يشير إلى إيش؟ إلى قلبه. وأما لو نشأنا على أن الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول وعمل لعرفنا أن إماطة الأذى عن الطريق هذا من الإيمان، هذا من شعب الإيمان. صحيح، أصل الإيمان في القلب، كالشجرة لها أصل ولها فروع، وفروع الشجرة منها. فالشجرة لها أصل ولها فروع، أصلها منها وفروعها منها، ولا تزول الشجرة إلا إذا زال أصلها. أنت إذا مررت على شجرة مقطوعة وقد يعني قاربت سطح الأرض وقد غطاها التراب، فوطئتها برجلك فتكشف فتقول: إيش هذه؟ شجرة. تقول: هذه شجرة. لماذا؟ لأن أصلها باق. وكذلك الإيمان، فإذا كان أصل الإيمان باقيا فالإيمان باق، فالإيمان باق، ولكنه يزيد وينقص بهذه الشعب. فإذا نعتقد اعتقادا جازما أن إماطة الأذى عن الطريق هذا من الإيمان، هذا من الإيمان. بل كل ما نقوله ونفعله ونتخلق به ونتأدب به كل هذا من الإيمان. ولو نشأنا على هذه العقيدة لصلح حالنا غاية الصلاح. وذكر في الباب حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو مروي عنه من طريقين: من طريق أبي صالح ومن طريق أبي رافع، كلاهما عن أبي هريرة، ويرويه عن أبي صالح ثلاثة، وهم سمي مولى أبي بكر وسهيل والأعمش. فإذا يروي عن أبي هريرة راويان: أبو صالح وأبو رافع، ويروي عن أبي صالح ثلاثة. قال الإمام مسلم: حدثنا يحيى بن يحيى وهو الليثي صاحب مالك المشهور، الليثي مش مكتوب الليثي ولا النيسابوري؟ طيب، فإذا هذا يحيى بن يحيى التميم. قال: قرأت على مالك وهو الإمام عن سمي مولى أبي بكر. أبو بكر هذا هو أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، عن أبي صالح وهو ذكوان السمان، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما أحسن الأسانيد أيها الإخوة، ما أحسن الأسانيد حتى لو قرأت على عوام الناس. عوام الناس إذا قلنا لهم: يا أيها الناس اعلموا أن أصح الكتب بعد القرآن كتابان، صحيح البخاري وصحيح مسلم. الأمة اتفقت على صحة الأحاديث في البخاري ومسلم، ثم تقرأ لهم هذه الأسانيد فتزداد الثقة بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويتعلم الناس إذا جاءهم إنسان بكلام غريب، فالناس سيتعلمون ويقولون: وين هذا الحديث؟ لأنهم تعلموا الإسناد. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له من أجل هذا العمل، فشكر الله له فغفر له. شكر الله له، تجد بعض الذين يعني يحرفون الكلمة عن مواضعه، يقولون: أثابه، أراد به الإحسان، حتى الشكر هذا يؤولونه. نقول: شكر الله له، شكر الله له، الله عز وجل يشكرهم. ماذا قال تعالى؟ فاشكروني أشكركم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. فالشكر معروف، معناه معروف. فشكر الله له، ومن أسمائه سبحانه الشكور. والشكور الذي يعطي الثواب الجزيل على العمل القليل، الذي يعطي الثواب الجزيل على العمل القليل. فشكر الله له فغفر له. الذي بعده: حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير بن عبد الحميد، جرير بن عبد الحميد الضبي، عن سهيل وهو ابن أبي صالح، عن أبيه وهو أبو صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مر رجل بغصن شجرة على ظهر طريق. بغصن شجرة، والذي قبله غصن شوك، والشوك شجرة. فقال: والله لأنحين هذا عن المسلمين لا يؤذيهم. هذا مؤمن، لأنه حلف، قال: والله لو نحين هذا عن المسلمين لا يؤذيهم. فهو لا يحب أذى المسلمين حتى إلى هذه الغاية. فأدخل الجنة، فأدخل الجنة. يقول الشيخان العظيمان، شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، في معنى كلامهما أن العبرة ليس بالحسنة والسيئة، وإنما العبرة بما يقوم بالقلب عند فعل الحسنة والسيئة. فقد تعمل حسنة يسيرة قليلة، ولكن قام بقلبك من احتساب الأجر ومن تعظيم الله تعالى ومن الرأفة بالمسلمين ومن الرأفة بالناس، ما يعظم هذه الحسنة. كهذا الذي سقى إيش؟ سقى كلبا فغفر الله له. وكهذه المرأة، المرأة الزانية التي سقت كلبا فغفر الله عز وجل لها، مع أن هذا عمل يسير، فكيف حصل لها المغفرة بهذا العمل اليسير؟ نقول بما قام بقلبها عند فعل هذه الحسنة. وبالعكس، وبالعكس، قد يفعل إنسان يعني سيئة عظيمة ولكنه قام بقلبه بعد فعلها من الحسرة والندم، ما كان يقوم لو لم يفعل هذه السيئة، فالله تبارك وتعالى يغفر له هذه السيئة، بل إيش؟ بل إيش؟ بل يبدلها حسنة. فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. الذي بعده: حدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبيد الله، عبيد الله ابن موسى العبسي قال حدثنا شيبان، شيبان بن عبد الرحمن التميمي عن الأعمش وهو سليمان بن مهران أبو محمد الكوفي عن أبي صالح وهو ذكوان السمان عن أبي هريرة، ما اسمه؟ عبد الرحمن بن صخر، نعم، الدوسي، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة، يتقلب في الجنة، يتقلب في النعيم، فالتقلب هذا يدل على إيش؟ على النعيم العظيم في الجنة، في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي الناس. ما يأتي إنسان ويقول: طيب، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قطع سدرة صوب الله رأسه في النار. كل له وجه، كل له إيش؟ وجه. هذا قطعها لأنها كانت تؤذي إيش؟ تؤذي الناس. وهذا الثاني قطعها لأنها كانت منفعة للناس، كانوا يستفيدون من ظلها. نعم، فكل له وجه. قال حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهز، بهز بن أسد العمي قال حدثنا حماد بن سلم عن ثابت وهو البناني عن أبي رافع، أبو رافع من؟ مولى النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره؟ نفيع بن رافع، نفيع بن رافع العدوي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن شجرة كانت تؤذي المسلمين فجاء رجل فقطعها فدخل الجنة. الحديث الذي بعده هو حديث أبي برزة، ما اسمه أبو برزة؟ نضلة ابن عبيد، أبو برزة نضلة ابن عبيد، أبو برزة الأسلمي نضلة ابن عبيد. قد أخرج الإمام مسلم حديثه من طريقين: الطريق الأولى من طريق أبان بن صمعة، والثانية من طريق أبي بكر بن شعيب بن الحبحاب، كلاهما عن أبي الوازع الراسبي عن أبي برزة الأسلمي. قال الإمام مسلم: حدثني زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد عن أبان بن صمعة قال حدثني أبو الوازع، أبو الوازع جابر ابن إيش؟ جابر بن عمرو، أبو الوازع جابر بن عمرو قال حدثني أبو برزة قال قلت يا نبي الله علمني شيئا أنتفع به. أنتفع ولا أنتفع؟ معروف أن أنه إذا جاء فعل مضارع بعد فعل الأمر فيكون مجزوما لأنه واقع في جواب الأمر. علمني شيئا، إيش الجواب؟ أنتفع به. فأنتفع به هذا يسمى جواب الأمر، علمني هذا الأمر، أنتفع به هذا جوابه. فالفعل المضارع إذا كان واقعا في جواب الأمر يكون مجزوما، هذا الأصل. ويجوز رفعه، يجوز رفعه على القطع. يعني إيش على القطع؟ يعني كأنها جملة مستقلة. ويجوز نصبه والتقدير، علمني شيئا لأنتفع، لأنتفع به. فالفعل المضارع الواقع في جواب الأمر يجوز فيه الأوجه الثلاثة، إلا أن أشهرها هو الجزم. فهنا أنتفع به هذا على أحد الوجوه الجائزة. علمني شيئا أنتفع به، فإذا هو مجهز لإيش؟ مجهز الانتفاع، ليس من أجل أن يحل في الامتحان ويحصل على درجة، لا، وإنما علمني شيئا أنتفع به، أنتفع به. والعلم إذا لم ينتفع به الإنسان يكون حجة عليه، يكون حجة عليه. قال اعزل الأذى عن طريق المسلمين. سبحان الله، قال اعزل الأذى عن طريق المسلمين. فيقول إنسان، يعني نحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دوما ينصح بإيش؟ بجوامع الكلم، اتق الله حيثما كنت مثلا، فما وجه هذه النصائح الخاصة كهذا الذي قال له قبل إيش؟ لما قال له أوصني قال إيش؟ لا تغضب. وهنا اعزل الأذى عن طريق المسلمين. فتوجيه مثل هذه النصائح والوصايا الخاصة أنها ربما تكون مناسبة للسائل، ربما تكون مناسبة للسائل. الذي قال له لا تغضب ربما يكون فيه حدة. اعزل الأذى عن طريق المسلمين، ربما يعني كان في مكان يكثر فيه الشوك. فالأصل في وصايا صلى الله عليه وآله وسلم أنها وصايا إيش؟ عامة، فيها قواعد عامة. فإذا جاءت مثل هذه الوصايا الخاصة فهذا توجيهها، إما أن تكون مناسبة يعني للسائل، وإما أن يكون الناس بحاجة إليها. الذي بعده قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو بكر بن شعيب بن الحبحاب عن أبي الوازع الراسبي. أبو الوازع هو جابر بن عمرو. عن أبي برزة الأسلمي أن أبا برزة قال قلت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا رسول الله إني لا أدري لعسى أن تمضي وأبقى بعدك، لعسى أن تمضي وأبقى بعدك فزودني شيئا ينفعني الله به. سبحان الله. ولذلك كان حزن الصحابة على النبي صلى الله عليه وسلم حزنا بليغا، حتى قال أنس لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء. فلما مات صلى الله عليه وسلم أظلم منها كل شيء. وكانوا حريصين على التعلم منه صلى الله عليه وسلم، فلذلك رفع الله عز وجل منزلتهم وأعلى قدرهم بالعلم النافع والعمل الصالح. فتأمل في هذا، إني لا أدري لعسى أن تمضي وأبقى بعدك فزودني شيئا ينفعني الله به. انظر إلى التوكل، اتخاذ الأسباب وليش والاعتماد والتوكل على الله تعالى، زودني شيئا هذه الأسباب، لكن هذا كله بإذن الله تعالى. فقال ينفعني الله به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم افعل كذا افعل كذا. أبو بكر نسيه، أبو بكر بن شعيب. إذن هو صلى الله عليه وسلم أوصاه بأشياء أخرى، قال افعل كذا افعل كذا. يقول الإمام مسلم أبو بكر نسيه، أبو بكر أحد الرواه، قال وأمر الأذى عن الطريق. أمر يعني مشيه، يعني أمر من المرور والإمرار، وأمر الأذى عن الطريق. طيب الكذا والكذا هذه يا حمد وين نحصلها؟ هذه نرجع إلى هذا الحديث في المصادر الأخرى وفي المستخرجات، هناك مستخرجات على صحيح مسلم. إيش يعني مستخرج؟ يأتي مثلا أبو نعيم تنبه يقول حدثني فلان عن فلان عن فلان عن فلان، ويصل إلى من؟ يصل إلى أبو بكر بن شعيب. حدثني فلان عن فلان عن فلان، ويصل إلى أبي الوازع. قالوا وشرط المستخرج ألا يصل إلى شيخ أبعد، يعني ما يقرب من الصحابة، وإنما يكون في وسط السند، وأيضا لا يصل إلى من؟ لا يصل إلى المصنف نفسه، يعني ما يقول حدثنا فلان عن فلان عن الإمام إيش؟ عن الإمام مسلم. نعم، لأنه يعتبر ما أتى بشيء جديد. فهذا هو المستخرج. المستخرج أن يأتي يعني محدث إلى كتاب مصنف ويذكر بأسانيده فيصل إلى شيخ المصنف أو ما فوقه، وشرطه ألا يصل إلى شيخ أبعد. هذا المستخرج. فأحيانا المستخرجات هذه يعني يكون فيها بيان هذه المبهمات، فإذا هذا واجب على حمد. شوف لنا هذا الحديث، حديث أبي الوازع الراسبي، ونشوف في المصادر الأخرى والمستخرجات. الباب الذي بعد ذلك، قال باب تحريم تعذيب الهرة ونحوها من الحيوان الذي لا يؤذي. هذا الرفق بالحيوان، فقد بلغ من الرفق بالحيوان في شرعنا أيضا الشيء الكثير، خلافا لهؤلاء الكفرة الذين يحسبون أنهم يعني على شيء، الذين يحسبون أنهم على شيء. الشيخ الألباني ذكر في السلسلة الصحيحة في الرفق بالحيوان 11 حديث متتالية من رقم 20 إلى رقم 30، من رقم 20 إلى رقم 30. خلينا نأخذ عناوينها. الحديث رقم 20، لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم حائطا لرجل من الأنصار فإذا جمل، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حن وذرفت عيناه الجمل، حن للنبي صلى الله عليه وسلم وبكى الجمل وذرفت عيناه، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فمسح سراته إلى سنامه، فمسح سراته إلى سنامه، يعني من صفحة العنق إلى السنام، فسكن. ثم قال صلى الله عليه وسلم: من رب هذا الجمل؟ لمن هذا الجمل؟ فجاء فتى من الأنصار فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ فإنه شكى إلي أنك تجيعه وتدئبه، تجيعه وتدئبه، تدئبه يعني تحمل عليه فوق طاقته وفي نفس الوقت يجيعه. فهذا حديث، الحديث رواه أبو داود وأحمد وغيرهما، حديث 21. قال صلى الله عليه وسلم: اركبوا هذه الدواب سالمة وأي تدعوها، أي تدعوها يعني دعوها، اتركوها يعني سالمة، ولا تتخذوها كراسي. ايش معنى هذا الكلام؟ واقف انت وصاحبك تتكلمون، كل واحد على فرس وقاعدين يتكلمون على بدون مشي، هذا ما يجوز، لأنه اتخذ الدابة ايش؟ كرسي. وإنما الله تبارك وتعالى جعلها لتبلغنا إلى ما نريد. فإذا هذا يعني ممنوع. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة لما كان قاعدا على دابته، فكيف هذا؟ نقول إنما قعد عليه صلى الله عليه وسلم للمصلحة، أن يراه الناس ويتأسوا به صلى الله عليه وسلم ويسألونه. 22. قال: إياكم أن تتخذوا ظهور دوابكم منابر، فإن الله تعالى إنما سخرها لكم لتبلغكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، وجعل لكم الأرض فعليها فقضوا حاجاتكم. 23. اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة، معجمة لا تنطق، فاركبوها صالحة وكلوها صالحة. 24. مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل واضع رجله على صفحة شاه وهو يحد شفرته، وضع عليها الرجل ويمسك برأسها ويحد ليش؟ ويحد الشفرة أمامها، وهي تلحظ إليه ببصرها، وهي تلحظ إليه ببصرها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا قبل هذا؟ يعني هل حددت الشفرة قبل هذا؟ أتريد أن تميتها موتتين؟ أتريد أن تميتها موتتين؟ 25. وهو حديث عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه، حديث ابن مسعود قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فانطلق لحاجة، فرأينا حمرة معها فرخان، حمرة طير معها فرخان، فأخذنا فرخيها، فجاءت الحمرة فجعلت تفرش، تفرش يعني ترفرف، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من فجع هذه بولدها؟ ردوا ولدها إليها. 26. قال صلى الله عليه وسلم لما قال له قرة بن إياس، أو من حديث قرة بن إياس، قال: قال رجل: يا رسول الله، إني لأذبح الشاة فأرحمها، فقال: والشات إن رحمتها رحمك الله. السابع والعشرون، قال صلى الله عليه وسلم: من رحم ولو ذبيحة عصفور رحمه الله يوم القيامة. الثامن والعشرون، حديث الهرة: عذبت امرأة في هرة سجنتها، وسيأتينا. التاسع والعشرون، بينما رجل يمشي بطريق إذ اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب وخرج، فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي بلغ مني. فنزل البئر فملأ خفه ثم أمسكه بفيه حتى رقي، فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. فقالوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم لأجرا؟ قال: فقال: في كل ذات كبد رطبة أجر. والذي بعده: بينما كلب يطيف بركية، والركية البئر قبل أن يبنى، قد كاد يقتله العطش إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل، فنزعت موقها، والموق هو الخف، فاستقت له به فسقته إياه فغفر لها به. يقول الشيخ الألباني بعد أن ذكر، طبعا هذه أحاديث مرفوعة، وأما الموقوفات على الصحابة فكثيرة، وذكر منها الشيخ أيضا كثير. ذكر عن معاوية بن قرة قال: كان لأبي الدرداء جمل يقال له دمون أو دمون، فكان إذا استعاروه منه قال: لا تحمل عليه إلا كذا وكذا، فإنه لا يطيق أكثر من ذلك. فلما حضرته الوفاة، لما حضرت أبا الدرداء الوفاة، قال: يا دمون، لا تخاصمني غدا عند ربي، فإني لم أكن أحمل عليك إلا ما تطيق. وذكر الشيخ آثار عن الصحابة. ثم قال الشيخ: تلك هي بعض الآثار التي وقفت عليها حتى الآن، وهي تدل على مبلغ تأثر المسلمين الأولين بتوجيهات النبي صلى الله عليه وسلم في الرفق بالحيوان، وهي في الحقيقة قل من جل ونقطة من بحر. وفي ذلك بيان واضح أن الإسلام هو الذي وضع للناس مبدأ الرفق بالحيوان، خلافا لما يظنه بعض الجهال بالإسلام أنه من وضع الكفار الأوروبيين، بل ذلك من الآداب التي تلقوها عن المسلمين الأولين. نعم. ثم هم يبالغون، يعني هم يبالغون في الرفق بالحيوان. الشيخ يذكر هنا قصص، قولوا في محطة السكك الحديدية في كوبنهاجن كان يتعشش فيها الخفافيش، فلما تقرر هدمها وإعادة بنائها أنشأت البلدية برجا كلفته عشرات الألوف من الجنيهات منعا من تشرد الخفافيش. خفافيش وهم يقتلون يعني بني آدم. نعم. الحديث الأول حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وهو مروي عنه من طريقين، وهو مروي عنه من طريقين. حديث جويرية ابن أسماء وحديث عبيد الله بن عمر، كلاهما عن نافع عن ابن عمر. قال الإمام مسلم: حدثني عبد الله بن محمد بن أسماء بن عبيد الضبعي قال: حدثنا جويرية يعني ابن أسماء عن نافع عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عذبت امرأة في هرة، إيش يعني في هرة؟ يعني بسبب هرة. ففي هنا سببية، أحيانا تأتي في للسببية. الأصل أن في للظرفية، الماء في الكوب، في يعني ظرف، الكوب ظرف للماء، الأصل أن في للظرفية، وأحيانا تكون للسببية مثل هذا الحديث. في هرة يعني بسبب هرة، سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار، يعني بسببها. لا هي أطعمتها وسقتها إذ هي حبستها، يعني حتى لما حبستها ما أطعمتها ولا سقتها. قال ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، وخشاش الأرض هوامها وحشراتها. يذكر أن بعض الناس الذين لا يراجعون الشروح قالوا خشاش الأرض يعني حشيش الأرض، الحشيش، والقطة لا تأكل الحشيش. قال حدثني هارون ابن عبد الله وعبد الله بن جعفر بن يحيى ابن خالد جميعا عن معن ابن عيسى. معن ابن عيسى هذا كان يدعى عصا مالك أو عكاز مالك. ماذا أرادوا؟ أرادوا أنه كان ملازما له، كملازمة العصا. نعم نعم، معن ابن عيسى المعروف أنه كان ملازما له، لكن روايته لا أعرفها الآن. عن مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمعنى حديث جويرية، بمعنى حديث جويرية. طيب هذا طريق أخرى، لماذا قلنا طريقين؟ صحيح مالك بن أنس، فإذن جويرية رقم واحد عن نافع، هنا مالك عن نافع الثاني، والثالث عبيد الله. قال وحدثني نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا عبد الأعلى عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عذبت امرأة في هرة أوثقتها، يعني ربطتها، فلم تطعمها ولم تسقها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض. تأملوا في الإسناد الذي بعده، قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي كالذي قبله، صحيح؟ قال حدثنا عبد الأعلى كالذي قبله، عن عبيد الله هو عبيد الله بن عمر، هنا في هذه المرة قال عن سعيد المقبري، والذي قبله قال عن إيش؟ عن نافع. فكيف هذا؟ نقول عبيد الله بن عمر رواه على الوجهين، عبيد الله بن عمر رواه عن نافع عن ابن عمر، ورواه عن سعيد المقبري عن أبي هريرة، فيكون رواه على الوجهين. لكن الصحابي في الحديث الأول من هو؟ ابن عمر، والثاني أبي هريرة. عن سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمثله. الذي بعده حديث أبي هريرة، حديث من الصحيفة، تعرفون الصحيفة؟ صحيفة همام. حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق وهو ابن همام الصنعاني قال حدثنا معمر وهو ابن راشد عن همام ابن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكر أحاديث منها. فإذا همام كان يتلو الصحيفة كاملة، يقعد في المجلس، هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتلو إن كان حافظ أكيد كان يحفظها. نعم. فالإمام مسلم يعني وصل إلى هذه الصحيفة بهذا الإسناد. ما هو؟ محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام ابن منب قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليش قال وقال؟ لأنه ذكر أحاديث، وهذا الحديث ليس في أول الإيش، ليس في أول الصحيفة. ما هو الحديث الذي في أول الصحيفة؟ نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، ولكن هذا الحديث في خلال الصحيفة. قال وقال، لأنه كان يقول نحن الآخرون السابقون يوم القيامة كذا، وقال، فكلما ذكر حديثا يقول وقال. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلت امرأة النار من جراء هرة. سبحان الله. فهذا يبين أن فيه للسببية، لأن هنا قال من جراء، من جراء يعني بسبب، من جراء هرة لها أو هر ربطتها، فلا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها، ترمرم من خشاش الأرض. ترمرم هذا لفظ معروف عندنا في بلادنا مصر، أما واحد يكون عنده السفرة وعليها أنواع يقول له إيش أنت ترمرم، ترمرم يعني من هنا ومن هنا ومن هنا. نعم. وأيضا الدابة، الدابة عندما تنتهي يبقى من على فيها شيء، فنقول عنها إيش؟ ترمرم، تجمع من هنا ومن هنا ومن هنا. قال ترمرم من خشاش الأرض حتى ماتت هزلا. الباب الذي بعده قال باب تحريم الكبر. وما أدراك ما الكبر؟ ذكر الشيخ الألباني في صحيح الترغيب 33 حديثا في شأن الكبر، من 2890 إلى 2922. 2890 إلى 1922 33 حديثا. خلاصتها 15 نقطة، خلاصتها 15 نقطة. 1، التواضع مانع للفخر والبغي. التواضع مانع للفخر والبغي، فلماذا يفخر بعضنا على بعض ويبغي بعضنا على بعض؟ لأن فينا كبر، ولو فينا تواضع لا منعنا هذا التواضع من الفخر وليش والبغي. فإذا هذه النقطة الأولى، ما يحتاج أن نذكر الأحاديث حتى لا نطيل، هذه كلها مضمون أحاديث. إن الله أوحى إلي ألا أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. فإذا التواضع مانع من الفخر ومن البغي. الثاني، التواضع رفعة من الله تعالى، فتريد الرفعة فعليك بالتواضع. ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. السلام عليكم. الثالث، من برئ من الكبر دخل الجنة. من برئ من الكبر دخل الجنة. كما في حديث ثوبان، من مات وهو بريء من الكبر والغلول والدين دخل الجنة. الرابع، مثقال ذرة من كبر مانعة من دخول الجنة. مثقال ذرة من كبر تمنع من دخول الجنة. والحديث معروف لدينا جميعا، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. سبحان الله. ويخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. نعم، فالكبر ينافي الإيمان. الكبر هذا صفة لله تبارك وتعالى، هذه صفة خاصة بالله عز وجل، كما أن الخالق في مخلوق يسمى بالخالق، لا، الخالق هذا مختص بالله تبارك وتعالى. فكذلك الكبر، الكبرياء، هذه صفة مختصة بالله تبارك وتعالى. فلا يجوز منازعة الله تبارك وتعالى فيما يختص به. الخامسة، من تواضع عمر رضي الله عنه، من تواضع عمر رضي الله عنه، وقصة يعني تدل على بالغ تواضعه رضي الله عنه وأرضاه. خرج عمر رضي الله عنه إلى الشام ومعنا أبو عبيدة، فأتوا على مخاضة، مخاضة يعني كالبحيرة من الماء التي تخاض، وعمر على ناقة له، فنزل وخلع خفيه فوضعهما على عاتقه وأخذ بزمام ناقته فخاض بها المخاضة. فقال أبو عبيدة: يا أمير المؤمنين، أأنت تفعل هذا؟ ما يسرني أن أهل البلد استشرفوك، استشرفوك يعني رأوك على هذه الحال. فقال: أوه، يعني كأن كما نقول عندنا آه منك، يعني أوه، يعني يتعجب له كيف يقول هذا الكلام، ما ينبغي أن يصدر هذا من أبي عبيدة. قال: أوه، لو يقل ذا غيرك أبا عبيدة جعلته نكالا لأمة محمد. شوف هذا الشيء، نعم، جعلته نكالا لأمة محمد، كما جعل صبيغ بن عسل نكالا لأمة محمد. تعرفون قصة صبيغ لما جاء يسأل عمر عن والذاريات ذروة فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا، ففسر له ثم قال له: من أنت؟ قال: أنا عبد الله صبيغ. قال: وأنا عبد الله عمر. ثم ظل يضربه بالعراجين حتى أدمى. قال: والله يا أمير المؤمنين، لقد ذهب الذي كنت أجد. لأنه ماذا أراد؟ أراد يعني أن يثير هذه الأشياء التي تشتبه. فضربه عمر رضي الله عنه. فكذلك هنا قال: جعلته نكالا لأمة محمد، إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فمهما نطلب العز بغير ما أعزنا الله به أذلنا الله. إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام. فالإنسان إذا تواضع لله بالعبودية صار إيش؟ صار عزيزا. فأعزنا الله بالإسلام، فمهما نطلب العز بغير ما أعزنا الله به أذلنا الله. النقطة السادسة، التواضع رفعة والكبر إذلال. التواضع رفعة والكبر إذلال. فالذي يتكبر هو في الحقيقة يعني يسير في طريق الذل، لأن المتكبرين سيكونون أذل الناس يوم القيامة، يحشرهم الله تبارك وتعالى كأمثال ليش؟ كأمثال الضر، يعني مثل النمل، يطؤهم الناس بأقدامهم. شو ما كانوا متكبرين الآن الناس يطؤونهم بأقدامهم. السابع: المتكبر بعيد المجلس يوم القيامة من النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم: وإن من أبعدكم مجلسا مني يوم القيامة، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. قالوا: يا رسول الله، قد علمنا الثرثارون والمتشدقون، فما المتفيهقون؟ قال: المتكبرون. والثرثار هو الذي يكثر الكلام بلا فائدة تكلفا، والمتشدق يعني الذي يظهر الفصاحة. نعم، لا مش يتفلسف، يظهر الفصاحة، هذا في الألفاظ، أما الفلسفة هذا فساد في العقل. نعم، والتشدق هذا فساد في التلفظ. نعم. النقطة الثامنة: الكبر تعذيب بالنار. التاسع: المتكبر شر عباد الله. المتكبر شر عباد الله، هذه كلها أحاديث. ألا أخبركم بشر عباد الله؟ الفظ المستكبر. العاشر: شدة عقوبة العائل المستكبر. شدة عقوبة العائل المستكبر، فإذا كان الكبر مذموما فهو من العائل، يعني من الفقير، أشد قبحا، لأنه فقير. فقير ينبغي أن يكون متواضعا لله تبارك وتعالى، هو فقير ويتكبر، كما قال صلى الله عليه وسلم: وعائل مستكبر. الحادي عشر: تواضع عبد الله بن سلام. تواضع عبد الله بن سلام، ماذا فعل عبد الله بن سلام؟ مر في السوق وعليه حزمة من حطب، فقيل له: ما يحملك على هذا وقد أغناك الله عن هذا؟ قال: أردت أن أدمغ الكبر. فالواجب على الإنسان إذا وجد في نفسه صفة مذمومة أن يدمغها، يدمغها بما يناسبها. قال: أردت أن أدمغ الكبر، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة من كان أو من في قلبه خردلة من كبر. الإنسان مثلا إذا كان يجد في نفسه التعالم وأنه على علم، ينبغي أن يدمغ هذا ويبين للناس أمرهم. نعم. الثاني عشر: حشر المتكبرين أذلاء، كما ذكرنا في الحديث، فيحشرون أمثال الذر يوم القيامة، يطؤهم الناس بأقدامهم، ويسقيهم الله عز وجل طينة الخبال، عصارة أهل النار. الثالث عشر: تعريف الكبر. ما هو الكبر؟ ما هو الكبر يا أبو عبد الله؟ إن الإنسان يلبس غطرة جميلة ويتطيب، الكبر وين محله؟ ليس محله في البدن، وإنما محله وين؟ في القلب، كما قال صلى الله عليه وسلم: الكبر بطر الحق، يعني رده، وغمط الناس احتقارهم، فيكون قلبه مملوءا برد الحق، يعرف ان الشيء حق ويرده، هذا هو المتكبر. وغمط الناس، وتأمل في هذا التعريف: بطر الحق هذا في حق الله تبارك وتعالى، وغمط الناس هذا في جانب الناس. فكما أن الإنسان يعني مطلوب منه أن يحسن في جانب الله وفي جانب الناس، المتكبر بالعكس. نعم والله خطر على بالي الآن. نعم، مما لا شك فيه أن المبتدع إذا تبين له الحق وأصر عليه فهو من المتكبرين. الرابع عشر، الكبر سبب للخسف. الكبر سبب للخسف بينما رجل ممن كان قبلكم خرج في بردين أخضرين يختال فيهما. فما الذي أهلكه، البردين ولا الاختيال؟ الاختيال. نعم، خرج في بردين أخضرين يختال فيهما، هذا هو المقصود بالحكم. وأما لو خرج في بردين أخضرين ويكون متواضعا كما كان ابن عباس رضي الله عنهما، كان ابن عباس يلبس أحسن اللباس. نعم، قال أمر الله الأرض فأخذته فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. الخامس عشر، الكبر غضب من الله وعداوة بين الناس. الكبر غضب من الله وعداوة بين الناس. من تعظم في نفسه أو اختال في مشيته لقي الله تبارك وتعالى وهو عليه غضبان. وعداوة بين الناس، قال صلى الله عليه وسلم: إذا مشت أمتي المطيطاء. المطيطاء نوع من المشي مثل التبختر. إذا مشت أمتي المطيطاء وخدمتهم فارس والروم سلط بعضهم على بعض بسبب الكبر، سلط بعضهم على بعض. فالكبر غضب من الله وعداوة بين الناس. الحديث الذي ذكره هو حديث أبي هريرة قال حدثنا أحمد بن يوسف الأزدي قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي وهو حفص بن غياث قال حدثنا الأعمش. من هو؟ سليمان بن مهران أبو محمد الكوفي. قال حدثنا أبو إسحاق. أبو إسحاق من؟ أبو إسحاق السبيعي. طبعا هذا إذا أطلق معروف أنه السبيعي، لكن الإنسان ما يتعجل حتى يعني لا يكون أضحوك يعني، إلا إذا كان من حفاظ الرجال. عن أبي مسلم الأغر. ما اسمه؟
هو الأغر ابن عبد الله أو ابن سليمان أبي هريرة.
الأغر ابن من؟
الأغر ابن عبد الله أو ابن سليمان.
الأغر ابن عبد الله. عن أبي مسلم الأغر ابن عبد الله أنه حدثه عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العز إزاره، يعني العز إزار الله تبارك وتعالى. العز إزاره والكبرياء رداؤه. الإنسان يلبس إيش؟ الإزار والرداء. فالله تبارك وتعالى إزاره ماذا؟ ها؟ العز والعظمة. والكبرياء ها؟ رداؤه. فإذا أيهما أولى بالصلاة؟ أن نقول الله أكبر ولا الله أعظم؟ أول شيء الله أكبر، لأن هذا هو الوارد في السنة. ويدل على هذا الحديث، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومعلوم أن الرداء أشرف، ولذا كان قول الله أكبر أكمل من قول الله أعظم، والكبرياء تتضمن العظمة، لكن الكبرياء أكمل. قال: العز إزاره والكبرياء رداؤه، فمن ينازعني عذبته، فمن ينازعني عذبته. فنعرف من هذا الحديث أن العز والكبرياء صفتان لله تبارك وتعالى مختصتان به، هذا هو المقصود بالحديث. العز إزاره والكبرياء رداؤه، فما هو معنى الحديث؟ معنى الحديث أن العز والكبرياء صفتان مختصتان بالله تعالى، لا يشاركه فيهما مخلوق، هذا هو المراد بالحديث. طيب، هل يقال الله عز وجل له رداء وله إزار؟ هذا ليس ظاهر الحديث. ظاهر الحديث الذي أنا ذكرته الآن. إذا قيل ما ظاهر الحديث؟ العز إزاره والكبرياء رداؤه. هذا الأسلوب عند العرب إيش معناه؟ معناه أن العز والكبرياء صفتان لازمتان لله عز وجل مختصتان به، كما يلازم المخلوق إيش؟ إزاره ورداؤه ويختص بهما. في حد بيشاركك في رداءك وإزارك؟ هذا هو المعنى، هذا هو ظاهر الحديث. فإذا يعني ما نقول من هذا الحديث إن الله عز وجل له إزار ورداء، إلا إذا قلنا الله عز وجل إزاره العز ورداؤه الإيش؟ الكبر، هذا جائز. لكن أن نقول له إزار ورداء مطلقا ونسكت، هذا لا يدل عليه هذا الحديث. ولذلك ينبغي أن يصحح هذا للهرري، فإن الهرري ماذا قال عندك؟ نعم، يقول: والإزار صفة ثابتة لله تعالى، نثبتها ونعتقدها ولا نكيفها ولا نمثلها. هذا يعني ما قال به أحد. ثم وجدت في فتاوى اللجنة الدائمة، حتى نرتاح جميعا، في فتاوى اللجنة الدائمة برقم 19346 سؤال: كيف نفهم هذا الحديث؟ وهل يجوز إضافة الرداء والإزار إلى الله مطلقا؟ عارف يعني مطلقة؟ يعني أن نقول الله عز وجل له إزار ورداء، هذا معنى مطلقة. أما إذا قلنا العز إزاره والكبرياء رداؤه، هذا مطلق؟ لا. نعم. قال الصاحب السؤال: وهل يجوز إضافة الرداء والإزار إلى الله مطلقا؟ وهل يلزم السؤال لسه ما انتهى، وهل يلزم الصيرورة إلى التأويل فيه؟ يعني هل هذا يحتاج تأويل؟ بماذا أجابوا؟ أجابوا بنقل كلام الخطاب في معالم السنن كاملة. الجواب: قال الخطاب في معالم السنن: معنى الحديث أن الكبرياء والعظمة صفتان لله سبحانه اختص بهما، لا يشركه أحد فيهما، ولا ينبغي لمخلوق أن يتعاطاهما، لأن صفة المخلوق التواضع والتذلل. قال: وضرب الرداء والإزار مثلا في ذلك. فإذن هذا إيش؟ هذا إيش؟ مثل مضروب، كما نقول هذا نقول مجاز. أيوة، فنحن نوافق على المجاز في هذه الحالة. نعم، وحتى الإمام النووي يعني نقل قريب من هذا. فالآن هذا نقل اللجنة الدائمة نقلوها هكذا، رقم الفتوى 19346. هذا انتهى كلام الخطابي. ثم قالوا: فكما لا يشرك الإنسان في إزاره وردائه أحد، فكذلك لا يشركني في الكبرياء والعظم مخلوق. فكذلك لا يشرك الله تعالى في الكبرياء والعظمة مخلوق. فإذن هذا هو معنى الحديث، وإذا عرفنا المعنى فإذن ينحل الإشكال ولا يكون فيه شبهة، وإنما يكون هذا أسلوب عربي معروف. المقصود به ماذا؟ كما أنك تختص بردائك وإزارك، فالله تبارك وتعالى يختص بالإيش؟ بالعز والكبرياء. وما نقله الإمام النووي هو قريب من هذا الذي ذكرناه الآن. قال: وأما تسميته إزارا ورداء فمجاز واستعارة حسنة، كما تقول العرب: فلان شعاره الزهد. إيش معنى الشعار؟ إيش معنى الشعار؟ شعار الثوب الذي يلامس بدنك، الفانيلا يعني، والدثار اللي بيكون بالخارج. فالشعار الذي يلاصق البدن والدثار الذي يكون بالخارج. فيقولون إيش؟ شعاره الزهد ودثاره التقوى، يعني باطنه الإيش؟ باطنه الزهد وظاهره التقوى. لا يريدون الثوب الذي هو شعار أو دثار، بل معناه صفته. كذا قال المازري. احنا مش كل شيء نرد للمازري، إذا هم قالوا كلام صحيح فيقبل منهم. وأنت ترى أن اللجنة الدائمة نقلت هذا عن الخطاب بحروفه. قال: ومعنى الاستعارة هنا الإزار والرداء يلصقان بالإنسان ويلزمانه وهما جمال له. قال: فضرب ذلك مثلا، كما قال الخطابي ونقلته اللجنة الدائمة، فضرب ذلك مثلا لكون العز والكبرياء بالله تعالى أحق وله ألزم. ولو كان هذا الحديث أيها الإخوة من أحاديث الصفات لإيش؟ لتعرض له شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، فهم ذكروا أن هذا يعني من أحاديث الصفات التي يقال فيها يعني أمروها كما جاءت، وإنما معنى الحديث يعني واضح. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. قطع الإيش؟ النخلة من غير سبب طبعا ما يجوز. هل يؤجر الإنسان على تربية الحيوانات؟ أي طبعا، التربية يعني يوكلها ويشربها، كما قال صلى الله عليه وسلم: في كل ذات كبد رطبة أجر. وهل يجوز شراء الحيوانات التي لا يجوز أكل لحومها مثل الطاووس والقطط؟ طبعا هذه الأشياء لابد أن يكون فيها منفعة، وأما ما لا منفعة فيه فلا يباع ولا يشترى. كلب الصيد مثلا، كلب الحراسة، هذا يباع ويشترى لأن فيه منفعة، أما إذا لم يكن فيه منفعة فلا يباع ولا يشترى. المازري أشعري، ترجمناه قبل. نعم. نعم. أيوة. نعم. طبعا المفسرون يوجهون هذه أحسن الخالقين يعني أحسن الصانعين. وبعدين نحن عندما نقول الخالق بالألف واللام فهذا مختص بالله تبارك وتعالى، وأما إذا قلنا إنسان خلق كذا بمعنى صنعه، يعني الناس يصنعون أشياء مثلا كما قال هذا من الشاعر قال يصنع الصانعون وردا ولكن وردة الروض لا تضارع شكلا، اللي يسموها سوى هذا الورود والزهور البلاستيكية هذه، نعم، لكن أين الحياة فيها؟ فإذا أحسن الخالقين يعني الذي يخلق الشيء على أحسنه وعلى تمامه، فهذا هو المراد بما يختص الله عز وجل به. وأما ما دون هذا فهذا يسمى صنع، صنع وعمل، والله خلقكم وما تعملون، إن الله صانع كل صانع وصنعته. نعم.
لو أخذنا احنا العز والإزار والكبرياء والرداء من كلام العرب فنقدر ننفي احنا هني المجاز، مثل ما قال شيخ ابن الحيمين اشياء لما ذكرها في القرآن عشان ننفي المجاز، انه من كلام العرب.
نعم.
خذ جناحك للمؤمنين.
نعم.
هذا من كلام العرب يعني.
نعم.
مفهوم عليه.
نعم.
احنا ما نقدر نحطه هني.
من اللي قال مجاز، انا ولا انت؟
انا فيك.
طيب. انت بترد على نفسك الان.
لا يعني عشان ما يكون كلامه،
احنا نقول هذا يعني تنزلا، يعني تنزلا
كنقدر نفهم.
ايوه
هذا من كلام العرب.
نعم، هذا من كلام العرب ومما يجوز في كلام العرب. واول من تكلم بالمجاز انما كان يعني هذا، يعني ان هذا مما يجوز في كلام العرب،
مش
عبد الله هم يقول ليس بالذي يريدونه. يلا جزاكم الخير.